فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. وقد أخرج كذلك الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. مستمعي الكرام، في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة نتحدث وإياكم عن يوم عرفة وفضائل هذا اليوم المبارك، وما للمسلم فيه من الخير العظيم من ربه سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن يوم عرفة من أفضل أيام العام وأعظمها على الإطلاق، فقد جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدنو من عباده الحجاج ويباهي بهم الملائكة. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي هذا اليوم يكون الشيطان فيه أصغر ما يكون، لما يرى من كثرة الرحمات وتجاوز الله تبارك وتعالى عن السيئات. فمنذ شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ألا وهو الوقوف بعرفة، بعد أن يقضوا في مشعر منى يوم التروية. ويوم عرفة من أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، وهو يوم إكمال الدين كما بينا قبل قليل، وجعله الله تبارك وتعالى كالمقدمة ليوم النحر، ففيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة إلى الله عز وجل. يوم عرفة وفضائل هذا اليوم المبارك وأهم الأعمال التي يسن ويستحب للمسلم أن يفعلها في هذا اليوم المبارك هو موضوع حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل، نبدأ بالترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بشير سليمان، وهو المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أخي أبو صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأن يجعل هذه الأيام مباركة علينا وعلى أمتنا.
اللهم أمين. شيخنا الحبيب، كنا قبل أيام نتحدث عن فضل أيام العشر، وها هي مضت الأيام بسرعة البرق، ولم يتبقى منها إلا القليل. بداية قبل أن نتحدث عن هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل يوم عرفة، نصيحتكم شيخنا لمن يسمعنا في من تبقى من أيام لهذه الأوقات المباركة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه أن الناس يوم القيامة سيجدون أن الحياة الدنيا مرت مرورا سريعا، وكأن هذه الحياة ما كانت إلا يوما أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذا القول يشعرنا بأن هذه الأوقات النفيسة التي هي عمر الإنسان، التي هي رأس مال الإنسان، التي هي أغلى ما يملك الإنسان، تنقضي سريعا كانقضاء البرق، ولا تمر ساعة، أي ساعة تمر لا يمكنها أن تعود. فما يمضي من عمر الإنسان إن صنع فيه خيرا فهو يدخر لنفسه أعظم المنازل عند الله سبحانه وتعالى وأعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإن ضاعت ساعة من عمر الإنسان لم يقدم فيها خيرا ولم يصنع فيها خيرا فينتابه الندم يوم لا ينفع الندم. هذه الأوقات التي هي رأس مال الإنسان وأغلى ما يملك الإنسان في هذه الحياة الدنيا، حياتك هي أغلى من الذهب، أغلى من الفضة، أغلى من أولادك. حياتك هذه التي تستطيع أن تبذر فيها الخير وتستطيع أن تزرع فيها الخير لمستقبلك ولآخرتك وللقاء ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الذي ينبغي للإنسان أن يتبصر في هذه الأيام كيف تمضي ويسرع في التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ويسرع في التعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى، ولا يعني وبالأخص هذه الأيام المباركة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأجور تتضاعف والحسنات يعني مهيئة لأن يقدم عليها الإنسان وأن يكتسب منها شيئا كثيرا يزداد به عند الله سبحانه وتعالى في المنزلة والدرجة والرفعة. والإنسان يعني ينظر في انقضاء هذه الأيام، أولا الله سبحانه وتعالى قال عنها أنها أيام معدودات، وقال عن أيام رمضان حتى قال عن أنها أيام معدودات لكي ينبهك أن تغتنم هذه الأيام قبل أن تنقضي، وما أحسنت اغتنامها وما أحسنت الانتفاع بها غاية الانتفاع. هذه الأيام المباركة التي هي خير أيام الدنيا، كل ساعة فيها هي كنز عظيم للإنسان. كل يوم يمر من هذه الأيام هو كنوز من الخيرات والدرجات. ومما ينبغي على الإنسان إن شعر بتقصير فيما مضى من أيام أن يبادر في الأيام الباقية أن يغتنمها غاية الاغتنام، وبالأخص يوم عرفة ويوم الأضحى، ألا يترك لحظة من لحظات هذين اليومين إلا في غاية الاغتنام وفي غاية ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا وأن يبارك في ما بقي لنا من أيام عمرنا وما بقي لنا من هذه الأيام المباركة.
اللهم أمين. شيخنا الحبيب، يوم عرفة هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل يوم عظيم، وكذلك له مكانة عظيمة في نفوس المؤمنين. السؤال: لماذا يعظم هذا اليوم المبارك؟
يعني يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ركن الحج. ركن الحج ركن متفرد بكثير من الأمور لا نلحظها في غيره من أركان الإسلام. ركن الحج بني على التجرد من كل ملاذ الحياة الدنيا، حيث يذهب الإنسان إلى تلك البقاع المباركة وقد انقطع من كل زينة الحياة الدنيا من متاعها ولباسها وطيبها ونسائها، وهذا شيء طبعا لا يجده الإنسان إلا في هذه العبادة، إلا في هذه العبادة العظيمة. عبادة الحج من أكثر العبادات التي يظهر فيها معنى الاستسلام لله رب العالمين. الإسلام الذي هو الاستسلام لله رب العالمين أكثر عبادة يبرز فيها هذا المعنى، ويبرز فيها معنى إسلامك واستسلامك المطلق لله رب العالمين في هذا الركن العظيم، حيث تذهب إلى تلك البقاع المباركة، تطوف حول البيت، تقف بعرفات، ترمي الجمرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل السعي والرمي لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ركن الحج الله سبحانه وتعالى يعقده عقدا بدين الإسلام. ولذلك قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك هذا المعنى العظيم، معنى الاستسلام لله رب العالمين، الذي يقودك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويقودك إلى أداء مناسك الحج. للأسف كثير ممن جعلوا التحكيم لعقولهم نظروا في هذا الركن فوجدوا يعني أن عقولهم تقول أن هذا شيء من العبث، هذا شيء من العبث، أين تذهبون، أين تقفون، لماذا تتجردون، لماذا تخلعون لباسكم، لماذا تطوفون حول هذه الكعبة، حول هذا الحجر، يعني ما هي هذه العبادة، لماذا السعي بين الصفا والمروة. كثير ممن أرادوا أن يجعلوا التحكيم لعقولهم نظروا إلى هذا الركن على أن فيه عبث وشيء من العبث. لكن نحن هنا أمام امتحان عظيم وابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن الذي أمر بذلك هو الله، الذي أمرك أن تهل، أن تحرم، أن تتجرد، أن تقف بعرفات، أن تقف في تلك الصحراء التي لا يوجد فيها يعني معالم حضارة، لا يوجد فيها خضرة، لا يوجد فيها جداول ماء، لا يعني شيء، يعني ليست رحلة إلى أوروبا، وليست رحلة إلى يعني مكان سياحي ينعم فيه الإنسان، هذا مكان فقط مجرد للعبادة. ولذلك إنما ينقاد الإنسان لأداء هذه المناسك استجابة واستسلاما لله رب العالمين. فأكثر ما تظهر يعني معاني الإسلام والاستسلام في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وأبرز ركن في أركان الحج هو ركن الوقوف بعرفات،
وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحج عرف. لكن سؤال شيخنا، متى يبدأ هذا اليوم ومتى ينتهي؟
نعم، ركن الحج، ركن الحج الأكبر هو الوقوف بعرفة، ونحن نعلم أن عرفات خارج الحرم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوقف الحجيج خارج الحرم ليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الحجيج يبدأ، طبعا احنا ممكن يعني قبل الحديث عن موسم الحج والوقوف بعرفات وما يفعل أهل الأمصار، طبعا في هذه السنة كالسنة السابقة الوضع أو الأمر مختلف عن السنوات السابقة، عدد الحجيج قليل وقليل جدا، والعالم يمر بهذه الأزمة التي تسببت في يعني شح وقلة من جاءوا إلى هذه الأماكن والبقاع المباركة المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة ويزيح هذا البلاء الذي نزل، حتى يبقى بيت الله الحرام عامرا بملايين الناس الذين يقدمون عليه من كل حدب وصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نكون مع الحجيج، مع الملبين، مع الواقفين بعرفات في أعوام قادمة. اللهم آمين. طبعا هذا الركن يبدأ بالنسبة لأهل الموقف في اليوم الثامن بالنسبة للحجيج، في اليوم الثامن يوم التروية ينطلقون إلى عرفات، ينطلقون إلى عرفات في ما يعرف بيوم التروية. طبعا هم يبيتون في منى في اليوم الثامن استعدادا للانطلاق إلى عرفات. إذا أصبح يوم التاسع من ذي الحجة يتوافد الناس إلى عرفات. يوم عرفة يبدأ من غروب شمس اليوم الثامن ودخول ليل اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
يعني ليس من فجر اليوم التاسع.
نعم. هي هذه الليلة مباركة جدا، ليلة عرفة. لكن طبعا الأكثر الأعمال إنما تكون في النهار أكثر من الليل.
نعم.
الوقوف بعرفات في النهار وصيام الناس في الأمصار يكون في النهار، لكن يعني الليل يتبع أي نهار هو مرتبط بالليلة التي سبقت. يوم عرفة هو اليوم التاسع. الآن ليلة التاسع كذلك هي ليلة مباركة، هي ليلة مباركة. الحجيج يستعدون للوقوف في أعظم وقوف يقفونه في هذه الحياة، وكذلك أهل الأمصار يستعدون لصيام هذا اليوم المبارك، ويستعدون للقيام ب يعني أعمال ووظائف
وسنأتي إلى هذه الأعمال بعد قليل إن شاء الله.
الآن طبعا بالنسبة لأهل الأمصار في هذه الليلة المباركة يستحب ويتأكد أن يعني تمتلئ بالقيام والقرآن، لأن الأعمال الصالحة تجر إلى بعضها، فمن يعمل صالحا الله سبحانه وتعالى يوفقه لعمل صالح.
نعم.
من يقوم الله سبحانه وتعالى يوفقه للصيام. فيبدأ من ليلة التاسع، لكن إنما يظهر يوم عرفات من الفجر، من فجر اليوم التاسع إلى غروب اليوم التاسع. مع غروب اليوم التاسع يكون دخل اليوم العاشر، هي تلك الليلة ليلة عيد الأضحى. لكن يعني مناسك يوم الأضحى تبدأ مش من الفجر، مناسك يوم الأضحى تبدأ من بعد الشروق.
نعم.
من بعد الشروق،
من بعد صلاة العيد.
نعم، بعد صلاة العيد. طبعا هذا في حقنا وفي حق أهل الموقف.
نعم.
يعني حتى من هم في منى يذهبون إلى رمي الجمار بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يعني تأتي بقية مناسكهم من الحلق أو التقصير أو الطواف أو المحر.
طيب شيخنا الحبيب، السؤال، هل هذا اليوم المبارك يوم عرفة يخص المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم كان كذلك للأمم السابقة؟
يعني الذي نعلمه من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم حجوا هذا البيت المحرم وقصدوه بأداء هذا المسلم. ومن أجل هؤلاء الرسل والأنبياء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكل شعائر الحج ومناسك الحج كان يؤديها إبراهيم عليه السلام، وهو طبعا أول من نادى بأمر الله سبحانه وتعالى، نادى على الناس أن يقصدوا هذا البيت، وتكفل الله سبحانه وتعالى أن يوصل هذا النداء للعالمين. فكان في شريعة إبراهيم القيام بهذا النسك العظيم، الوقوف بعرفة ثم ما يتبع ذلك من مناسك الحج.
نعم.
وكذلك الأنبياء الذين هم في الأصل من نسل إبراهيم عليه السلام، كلهم كانوا على شريعة إبراهيم، وكلهم كانوا على حنيفية إبراهيم وإسلام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم قصدوا هذا البيت للحج.
جميل.
وبالتالي يعني كان لهم وقوف بعرفات. نحن يعني نعلم من خلال السيرة أن العرب قبل الإسلام كانوا يأتون إلى الموسم، وهو من بقايا ما بقي عندهم من دين إبراهيم عليه السلام. ودين الأنبياء، فكانوا يقفون بعرفات قبل الإسلام، باستثناء طبعا أهل مكة كانوا يرون أن الوقوف بعرفات هو لغيرهم، فكانوا هم لا يخرجون من الحرم، إنما يقفون في مزدلفة، آخر نقطة يصلون إليها مزدلفة، لا يخرجون من الحرم. أما غيرهم فكانوا يخرجون من الحرم ويقفون بعرفات. فشاهد من هذا أن يوم عرفات كذلك كان للأمم التي سبقت، لكن ربما يكون
هناك بعض التخصيص
أضاعوا الاهتمام بهذا اليوم المبارك. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أهل الكتاب أنهم ضيعوا شرائع دينهم، وكان طبعا أعظم ركن من أركان الدين هو الصلاة، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنهم أضاعوا، ولا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
فتح الله
إذا كان الصلاة أضاعوها
فمن باب أولى فضائل هذا
أن هؤلاء أضاعوا هذه الأركان وهذه الشعائر التي يعني كان يفترض أنهم يقومون بها، والله أعلم.
طيب شيخنا، نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكذلك البخاري وبعض أهل السنن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. السؤال شيخنا الحبيب، هل العتق من النار وهذه الرحمة هل تخص أهل الموقف أم أهل الأمصار؟
نعم، هو يعني أنا إن شاء الله سأذكر هذا، لكن قبل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور إنه خير ما قلت أنا والنبيين في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن الأنبياء كانت تربطهم رباطا شرعيا إسلاميا بهذا الركن وبيوم عرفة، يعرفونه بالأخص كما ذكرنا إبراهيم عليه السلام. أما يعني في هذا اليوم هل هو خاص بأهل عرفة وفضل هذا اليوم والعتق من النيران في هذا اليوم خاص بأهل عرفة أم هو لأهل عرفة ولأهل الأمصار؟ طبعا هو يعني أكثر من ينال عظم هذا اليوم وفضل هذا اليوم وما فيه من عتق هم من جاءوا لأداء المناسك، وهم الآن في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، هم يعني أكثر من يحظى بأجر هذا اليوم والعتق من النار في هذا اليوم. والفرق بيننا وبينهم كبير، هم الآن يتجاهم في إحرامهم، يلبسون الإحرام، قد تجردوا من كل زينة الحياة الدنيا، هم الأحظى وهم الأكثر تعرضا لمغفرة الله وعتق الله في هذا اليوم المبارك. ولذلك هؤلاء في الغالب أنهم في مساء ذلك اليوم تغفر ذنوبهم، ثم إذا طلعوا عليهم يوم الأضحى يكونون كيوم ولدتهم أمهاتهم.
نعم.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم تشبها لأهل الأمصار، أن يتشبه أهل الأمصار بأهل الموقف وما هم فيه من عبادة وانقطاع للعبادة، حتى أهل الأمصار على صيام هذا اليوم المبارك. الآن بصيام هذا اليوم المبارك يحظى الناس بمغفرة الله سبحانه وتعالى، ولإني لأحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة يعني ذاهبة وسنة آتية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالانشغال بالعبادة في هذا اليوم المبارك يجعل الإنسان يحظى بمغفرة الله وعتق الله في هذا اليوم المبارك، بشرط كما ذكرت لك أن يجعل هذا اليوم فيه انقطاع كبير للعبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس، قال: هذا يوم عن يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا الشيخ يعني الحبيب هذا وهذا يوم فيه مشاركة، وهذا فيه مشاركة للحجيج.
نعم،
يعني أقول وهذا فيه مشاركة للحجيج، خاصة أنهم يهتفون بألسنتهم بتحقيق كلمة التوحيد، وأهل الأمصار كذلك إذا حققوا هذه الكلمة يعني توجب لهم العتق.
طبعا كلمة التوحيد احنا كنا يعني نذكر شيء انه الانسان نعم. اهل الامصار يجعلون هذا اليوم خالصا للعبادة وينقطعون فيه للعبادة بحيث لا يقعون في شيء من المعاصي
نعم.
لا بسمعهم ولا ببصرهم ولا بألسنتهم. هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له أو غفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس. ويجتمع مع هذا التلبس بعبادة الصيام، وهذا يجعل الإنسان أحظى بأن ينال مغفرة الله وأن ينال عتق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك. وكذلك ما ذكرته أخي أبو صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أن يحقق الإنسان هذه العبودية المطلقة لله رب العالمين يحققها بقوله وقلبه وعمله، هذا يجعله يعني أقرب إلى أن ينال عتق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك.
نعم.
إلى أن مما كانت عليه سنة بعض سلفنا الكرام، وهذا منقول عن سيدنا ابن عباس والإمام أحمد، كان يستحسن هذا الأمر، ما يعرف بالتعريف في الأمصار. التعريف في الأمصار وهو أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم بعد عصر يوم عرفة إلى الغروب.
نعم.
أن يجتمع أهل الحي في مسجدهم في يوم عرفة من بعد العصر إلى الغروب، يجتمعون للذكر والدعاء والتشبه بأهل الموقف. أهل الموقف يكونون في ساعة عظيمة، وأهل الأمصار يتشبهون بهم في الدعاء والذكر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشملهم بالعتق من النيران في هذا اليوم المبارك. فيوم عرفة والعتق من النار الذي في هذا اليوم المبارك هو لأهل الأمصار كما هو لأهل عرفة، لكن أهل عرفة هم الأحظى بهذا اليوم المبارك.
جميل شيخنا الحبيب بارك الله فيك، يعني أجبت عن أسئلة كنا نود أن نسألها عن هذا اليوم المبارك، لكن السؤال شيخنا يوم عرفة هذا اليوم المبارك الأغر من أيام الله عز وجل، وهو يوم إجابة الدعاء، كما ذكر عن كثير من العلماء أن الدعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، والله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف الملائكة والرحمات تتنزل ويعتق الله سبحانه وتعالى الرقاب من النار، وكل هذه الخيرات التي كثرت في هذا اليوم المبارك. السؤال شيخنا، من المحروم في هذا اليوم؟
والله المحروم في هذه النفحة، شوف
نعم.
إن لله في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها. من لا يتعرض لنفحة يوم عرفة، من يجعلها تمر دون أن يغتنم خيرها، فهذا إنسان محروم. من يعتبر أن يوم عرفة هو يوما عاديا يتعامل معه كأي يوم عادي، بحيث يسمح لنفسه أن تشاهد المسلسلات كأي يوم عادي، أو أن يجول في الأسواق لساعات طويلة بلا حاجة في هذا التجوال، أو أن يقضي هذا اليوم وراء شاشة الهاتف وهو يتابع منشورات الفيسبوك لساعات طويلة من غير فائدة، أو أن يتابع في هذا اليوم المبارك مباريات كرة القدم من غير فائدة. طبعا نحن نقول في يعني بعض الأمور التي هي في الأصل حلال، لكن ينبغي في هذا اليوم المبارك إنه الإنسان يبتعد عنها لأجل أن يغتنم هذا اليوم المبارك.
لا.
من لا يبتعد عنها يحرم من هذا اليوم المبارك، يحرم من خير هذا اليوم المبارك، فضلا عن أن هذه الأمور ربما يكون من ورائها الوقوع في شيء من محقرات الذنوب، يعني بعض المسلسلات، بعض مقاطع الفيديو وما يكون فيها من فتنة، كذلك الأسواق وما يكون فيها أحيانا من فتنة، الإنسان يقع في محقرات الذنوب ولا يكون بذلك ممن ملك سمعه وبصره ولسانه في هذا اليوم المبارك، فهذا إنسان محروم من خير هذا اليوم وفضل هذا اليوم. لا، والأخطر من هذا الإنسان هو من يتعمد الوقوع في معصية في هذا اليوم. الناس في هذا اليوم تتعرض لربها سبحانه وتعالى، الناس في هذا اليوم المبارك تنظر إلى ما ينزل من رحمات السماء على عباد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقسم في هذا اليوم على عباده رحمة عظيمة، ويقسم عليهم من مغفرته وعتقه ما يحرم منه من لا يتعرض لهذه النفحات العظيمة، فضلا عن أن يكون قد وقع في معاصي أو لا يبالي بالوقوع في المعاصي.
شيخ الحبيب، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيما تفضلت به، وهو يصف الشيطان وحال الشيطان في ذلك الموقف العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تبارك وتعالى عن الذنوب العظام. إذا كان الشيطان في هذا الموقف هكذا حاله، فبالتالي يعني أعتقد أن من يضيع هذه الفرصة من فرص يعني الأجور والغنائم، يعني أعتقد أنه محروم بمعنى الكلمة. لكن شيخنا الحبيب، بعض الأمهات وغيرهم تشغل نفسها في هذا اليوم بالتنظيف والغسيل وتضييع الوقت وغير ذلك، وكذلك بعض الرجال أيضا في هذا الأمر. نصيحتك لكل من يسمعنا لاستثمار وهذا اليوم الذي هو يسمى بيوم الغنيمة، يوم عرفة؟
نعم، يعني سبحان الله، نحن ننظر إلى هذه المواسم الكريمة من خلال سيرة سلفنا الكرام، فهم من خير من اغتنم هذه الأيام وانتفع ببركة هذه الأيام. يعني نسمع عنهم ونراهم يستعدون لمواسم الخيرات حتى يتمكنوا من التفرغ للعبادة والتفرغ للتقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا كان من مشاغل في البيت أو بعض الأمور التي يريد الإنسان أن يقضيها أو أن يستعد من خلالها ليوم العيد، فلا ينبغي أن يكون هذا في يوم عرفة، يعني يرتب نفسه ويرتب أموره من قبل ما يأتي يوم عرفة، من اليوم السابع أو الثامن، حتى لو كان مثلا يريد أن يشتري أضحية أو كذا، يحاول يعني أن يكون هذا قبل يوم عرفة بيوم أو يومين يستعد لها. كذلك المرأة في بيتها إذا كانت تريد أن ترتب أمور متعلقة بالبيت وكذا، فينبغي أن تسبق هذا الأمر قبل يوم عرفة، بحيث يأتي يوم عرفة وتكون أمورها مرتبة. وكذلك يعني الرجال قد تهيئوا قبل يوم عرفة وقضوا ما عليهم من مشاغل، فلا ينشغلون يوم عرفة بغير الأوراد والأذكار والأدعية والتعرض لنفحات الله والتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. فيقلل الإنسان بقدر المستطاع الخروج لقضاء المشاغل أو الخروج لشراء ما يحتاجه، طبعا يكون هذا بالاستعداد السابق منه قبل يوم عرفة. كذلك يعني مثل ما ذكرنا، نساؤنا في البيوت يتهيئنا ويهيئنا البيت ليوم العيد قبل يوم عرفة، حتى يتهيئ لهن التفرغ. والمرأة الصالحة في بيتها تحرص في يوم عرفة أن يصوم الأولاد جميعا، كذلك طبعا رب البيت، وتعينهم على صيام هذا اليوم المبارك، وتعينهم على اغتنام هذا اليوم المبارك بالأوراد وقراءة القرآن، وأن تبعدهم قدر المستطاع عن شاشات التلفاز وشاشات الهاتف اغتناما لهذا اليوم المبارك وانتفاعا بهذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على اغتنامه.
اللهم أمين. شيخنا الحبيب، يعني ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد عن ابن عباس، وهو يحدثنا عن فضائل هذه الأيام المباركات، أيام العشر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ماذا عن التهليل والتسبيح والتكبير في هذا اليوم المبارك، خاصة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يعني ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل. هل التهليل والتكبير والتحميد في هذا اليوم مطلق أم مقيد؟
نعم، هو أولا الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بذكره، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم.
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات كما تعلم هي الأيام العشر من ذي الحجة، وأشرفها وأفضلها هو يوم الأضحى، ثم يأتي في المرتبة والفضيلة يوم عرفة، فهو يوم من الأيام التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بذكر وتعظيم، وينبغي أن يكون الذكر والتعظيم لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ينطلق بدوافع التعظيم الحقيقية لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ذكر يهز القلب.
نعم.
يحتاج إلى ذكر ينطلق من القلب، يحتاج إلى ذكر يترك أثرا عظيما في قلب الإنسان، أن يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى غاية التعظيم. فعندما يكبر يستشعر هذا التكبير والتعظيم لله رب العالمين، عندما يهلل يستشعر التهليل وإفراد الله بالعبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوجه وإفراد الله سبحانه وتعالى بكل معاني العبودية، وعندما يحمد الله سبحانه وتعالى يستشعر نعم الله العظيمة التي يستحضرها والتي لا يستحضرها، والتي من أجلها في هذا اليوم المبارك، من أجلها نعمة الإسلام. في هذا اليوم المبارك الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فرضيت لكم الإسلام دينا. فعندما تقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، استشعر هذا المعنى العظيم، نعمة الإسلام الذي أتمه الله والذي من الله سبحانه وتعالى عليك به، والذي جعلك الله سبحانه وتعالى من أهله بلا خيار منك وبلا اختيار منك.
نعم.
من الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك من هذه الأمة العظيمة. فأنا أقول هذا حتى ينطلق الإنسان في الذكر من بابه الحقيقي، من باب التعظيم، من باب الإدراك الكامل لذكر الله سبحانه وتعالى ولتعظيم الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات المباركة. طبعا الذكر كما يعني تقريبا عليه غالبية العلماء،
وهو يعني وهو أفضل ما يقال في هذا اليوم،
ما أمر الله سبحانه وتعالى به من ذكر يبدأ من فجر يوم عرفة.
نعم.
في أدبار الصلوات يكبر الناس، وينتهي هذا التكبير في ثالث أيام التشريق، وهو بالنسبة لنا رابع أيام العيد.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يعني أمر بذلك في كتابه عندما قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صلاة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير على ما من الله سبحانه وتعالى به من نعم، العلماء حددوا أنه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي برابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق. وصيغة التكبير هي الدارجة الآن عند الناس، وهي قولهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولا حرج طبعا لو أن الإنسان زاد بعض الكلمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لأن هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه في أيام الحج. الآن أكثر الأوقات التي يقال فيها التكبير مثل ما ذكرنا هي أدبار الصلوات، وأهل الأمصار يلتزمون بهذا، لكن أهل المنسك ومن هم في عرفات ومن سيكونون بعد ذلك في منى هم الذين يشرع لهم التكبير طوال الوقت في أسواقهم وفي طرقاتهم. يعني هذا المفهوم من فعل أبي هريرة وابن عمر أنهم كانوا يخرجون ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، هذا في المناسك وليس في الأمصار. الناس في الأمصار يعني هو صار يقول على التكبير في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات. يعني نحن نرى بعض الإخوة أحيانا يجتمعون ويخرجون ويكبرون في الأسواق، أنا ما أظن يعني أن هذا الأمر يعني هو الموافق للسنة، أنه فعل عبد الله بن عمر وأبي هريرة كان في مناسك الحج في منى يخرجون الناس طبعا في أيام منى ينشغلون بالبيع والشراء وفي في الأسواق، فيخرجون هم ليذكروهم بهذا الأمر العظيم وهم في مناسك الحج.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا وعن المسلمين الشيخ الحبيب دكتور بشير سليمان خير الجزاء على ما تفضلت به من هذه الإجابات الشافية وهذه المعلومات عن هذا اليوم المبارك، اليوم المعظم عند المسلمين. فيا سعادة من علق قلبه في هذا اليوم المبارك ببيت من بيوت الله عز وجل وهو يذكر الله تبارك وتعالى ويكبر ويهلل. ففي صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ولذلك مستمعي الكرام يعني ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ولذلك الإمام ابن المبارك كذلك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، يعني من الدموع والبكاء، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. لذلك مستمعي الكرام هذا يوم عظيم، يوم عرفة، فلنشغل هذا اليوم المبارك منذ صلاة الفجر بالدعاء وبالذكر وبالتهليل والتكبير وكذلك الصدقة ومساعدة الناس وغيرها من الأعمال من أعمال الطاعات التي لا تعد ولا تحصى، ويستطيع كل مسلم أن يفعلها في هذا اليوم المبارك حتى يتحصل على رحمة الله، حتى يتحصل على العتق من النيران في هذا اليوم المبارك. أسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا جميعا، إنه هو السميع العليم، اللهم آمين. مستمعين الكرام في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الحبيب الدكتور بشير سليمان الذي أتحفنا في هذه الحلقة المباركة، كذلك الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، وكذلك من الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وكل عام وأنتم بألف ألف خير.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.